صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى.
نعم، وهذا ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال في من قبل الأنصار، قال لولا الهجرة وفضلها لا انتسبت إلى الأنصار، لكن أنا مهاجر، والمهاجري أفضل من الأنصاري. المهاجري ترك دمه، ترك ماله وأولاده وأهله لله، نصرة لله ولرسوله، اجتمع في حقه أنه نصر الله ورسوله وترك أهله وماله لله. أما الأنصار فهم يأتون في المرتبة الثانية، الأنصار نصر الله ورسوله لكن ليسوا مثل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم، هؤلاء باقوا في أموالهم وأولادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة ما أفرط فيها، فضل عظيم. لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن ما أستطيع أفرط في الهجرة، فضل عظيم، فأنا مهاجر من المهاجرين. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفيه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار هنا كما سماهم الله. يقول النبي: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة اللي منعتني من أن أنتسب إلى الأنصار لأن فضلها عظيم ولا أفرط فيها، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، يعني أفتيه بأبي وأمي، آووه ونصروه، يعني الأنصار آووه ونصروه، ولذلك ما ظلم عليه الصلاة والسلام حين قال: لو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قوله كلمة أخرى على المراد: وواسوه، وواسوا أصحابه بأموالهم. قوله سكت في وادي الأنصار يعني لما حصل لهم من موافقتهم له، لما شاهد من حسن الجوار والوفاء بالعهد. وليس المراد أنه يصير تابعا لهم، بل هو المتبوع المطاع عليه الصلاة والسلام، افترض الله طاعته على كل مؤمن. نعم.
باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه.
نعم. وهذا الباب في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون وتركوا بلادهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم ليس معهم شيء. قال المؤذن ليس معهم شيء. فالنبي آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط كل واحد بواحد، كل واحد من المهاجرين ربط بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك، هذه أخوة خاصة. فصار الأنصاري يشاطر أخاه من المهاجرين ماله، يعطيه بعض ماله ويوسيه بماله، ويتوارثون أيضا في أول الإسلام، كان التوارث حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله ثم نسخ. كانوا في أول الهجرة ربط النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بواحد، ربط واحد كل واحد من المهاجرين ربطه بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك، قوة خاصة، فيعطيه من ماله، يعطيه نخلات إذا كان له نخلات، يعطيه إذا كان عنده شيء من المال، إذا كان عنده شيء من العقار من البيت يعطيه بيت. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد بن ربيعة، عبد الرحمن العوف وبين سعد بن ربيعة، ربط عبد الرحمن العوف سعد بن ربيعة قال هذا أخوك. فسعد بن ربيعة كان كثير المال، قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا. وفي الرواية الثانية اعتبر هذا الحديث من طريقين، حديث أنس وحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده. فقال في الرواية الأخرى قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، سأقسم مالي بينك وبينك شطرين نصفين، أنا عندي مال كثير أقسم نصفين، أنت أخوي الآن، ربطك النبي صلى الله عليه وسلم جعلك أخوه بين توارث وأخوة خاصة، أعطيك نصف المال ولك نصف المال، ولي امرأتان وأنت ما عندك شيء، تركت أهلك ومالك في مكة، انظر أعجبهما إليك في الأطلاع فسمها حتى أطلقها، فإذا خرجت من عدة تزوجها. لكن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة لم يكلف أخاه بقسوة ماله، بل قال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، أهلك لك ومالك لك، دلوني السوق، ما يعرف المدينة، هو جديد قادم على المدينة، أين سوقكم؟ ودلوه على السوق وقال له السوق بني قينقاع، فصار يبيع ويشتري وتابع الغدو كل يوم يذهب حتى صار يبيع ويشتري حتى صار عنده فضل من أقط وسم، حصل على أقط وسم ثم تابع الغدو كل يوم يبيع ويشتري حتى حصل شيئا من المال، ثم تزوج امرأة من الأنصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من شغاله ولا يزال أن يخبره بكل شيء، تزوج ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عليه أثر من صفرة، صفرة الطيب، استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مهيم ما حالك؟ ما هي الاستفهام؟ قال تزوجت، هذه أثر الصفرة. قال كم سقت عليها؟ قال نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، هذا فيه أنه المهر قليل. وهكذا ينبغي عدم التكلف في المهور. فإن الأنصار زوجوا عبد الرحمن بن عوف بوزن نواة من ذهب وهو شيء قليل، فينبغي التخفيف في المهور والولائم حتى يحصل مبادرة إلى الزواج لما فيه من المصالح من عفاف الرجال والنساء وتكثير الأمة وغيره من المصالح. عبد الرحمن لم يكلف أخاه، وهكذا ينبغي عدم التكليف. ثم بعد ذلك صار عبد الرحمن العوف يبيع ويشتري حتى صار من كبار الأغنياء، صار من كبار الأغنياء. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم. وهذا فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم، لما قدم المهاجرون إليهم وليس معهم شيء، وأهل الأنصار لهم نخيل، قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخيل، اقسم بيننا وبين أخوان المهاجرين النخيل، لأن النص لهم النص. قال لا، قالت يا الأنصار يكفوننا المؤونة ويشركونا في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال إذا أنتم متبرضين نعطيكم من الأنصار، اشتغلوا نعطيكم مقابل العمل، اشتغلوا أنتم في العمل الحرث وكذا، أنتم لك لا لنا الأرض والنخل وأنتم لكم العمل تعملون ونقابلكم سلة الثمرة بين أبنكم السير. قالوا سمعنا وطعنا. فصار المهدي يشتغلون في الفلايح يبذرون ويزرعون ولهم نصف الثمرة. وهذا فيه أن الأنصار يعني نفوسهم عزيزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يمكن نأخذ نصف ثماركم. قالوا إذا كان ما يمكن اشتغلوا اشتغلون نعطيكم نصف الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. قالوا يشركون من أشرك يشرك بضم الفناء. ويجوز يشركون بفتح الياء من شركة يشركوا إذا كان القائل الأنصار ويشركون في الثمرة. وهذا الأقرب أنهم الأنصار ويشركون في الثمرة في الثمر. قد يكفون قالوا إذن يكفون العمل يعني إخوان المهاجر يكفون العمل يشتغلون في الفلايح ويشركون في الثمرة لأن النصف له نصف. قالوا سمعنا وأطعنا. نعم.
باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
نعم. هذا استدل في حب الأنصار حب الأنصار من الإيمان. والمراد حب الجميع كما قال المسلم حب جميعهم وبغض جميعهم. حب جميعهم الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار جميعا من النفاق. لأن هذا يكون من الدين. الذي يحب الأنصار جميعا فهو مؤمن والذي يبغضهم جميعا فهو منافق. وأما من أبغض بعضهم لأمور تتعلق بغير الدين فلا يكون نفاقا. قد يحصل بينهم شحنة بين بعضهم أو في أمور تتعلق بأمور الدين بأمور الدنيا لا لأجل الدين. فهذا لا يدل على النفاق. لكن من كان يبغض الأنصار كلهم جميعا هذا منافق. ومن كان يحب الأنصار جميعا فهو مؤمن. لكن لو أبغض بعضهم أمور تتعلق بالدنيا فلا أو لأمور شحنة أو أحب بعضهم لأمور دنيوية كذلك ما يكون مؤمن. إنما يكون الإيمان إذا أحبهم جميعا معنى أحبهم للإيمان وكذا وإذا أبغضهم جميعا. وإذا قلنا آية الإيمان حب الأنصار يعني علامة الآية العلامة وآية النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار جميعا فالذي يحب الأنصار مؤمن وعلامة النفاق بغض الأنصار جميعا. وذلك لأنهم نصروا الله ورسوله. وكذلك كل من نصر الله ورسوله ودين بعدهم من العلماء والأخيار والدعاة وأهل الصلاح من أحبهم فهم ومن بغضهم فهم منافق. كل من نصر الله ورسوله بعد الأنصار من العلماء والأخيار والمصلحين والدعاة فاللي يحبهم دل على الإيمان واللي يبغضهم دل على النفاق في قلبه ما أبغضهم إلى النفاق في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you. نعم. نعم نعم عن عبد الله بن عبد الرحمن عندك؟
عبد الرحمن بن عبد الله
تكلم عليه الشارح يراجع فيه في التقريب في التقريب يراجع يراجع ايش يعدل. نعم نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا
نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين.
نعم، وهذا من قبل الأنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحب الناس إلي، وهو على طريق الإجماع، يعني مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم، فلا يعارض قوله في الحديث الماضي في جواب من أحب الناس إليك، قال أبو بكر، يعني مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم. أما قوله في الحديث من أحب الناس إليك قال أبو بكر، هذا على على طريق الإفراد والتفصيل. وظاهر الحديث قول النبي أن الأنصار أحب الناس إلي، ظاهر يفيد أن مجموع الأنصار أحب إليه من مجموع المهاجرين. أنتم أحب الناس إلي، ولا يلزم منها أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين، لأنه لا تلازم بين المحبة والفضل. المهاجرون أفضل لأنهم فارقوا أهلهم وأموالهم وأولادهم وتركوها نصرة لله ولرسوله، فهم فيهم الخصلتان الهجرة والنصرة. والأنصار بقوا في بلادهم ونصروا الله ورسوله وصبروا على مقاطعة العرب وجالدوهم بسيوفهم، لكن المشقة عليهم أخف من المهاجرين. فالمهاجرون أفضل، وإن كان الحديث يفيد أن مجموع الأنصار أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموع المهاجرين. ذكر حديث أنس عن قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان المقبلين، قال حدثه أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يعني انتصب قائما، معنى ممثلا بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ممثلا. إذا انتصب قائما. ذكر سانه في رواية تأتي في النكاح ممثلا بالتشديد، أي مكلفا نفسه، ووقع في النكاح بلفظ ممتنا بضم أوله وسكون ثانيه، أو طويلا أهو من المنة عليهم. وفي الرواية الطريقة الثانية: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. هذا يدل على منقبة الأنصار وأن مجموعهم أحب إليهم مجموع غيرهم. نعم.
باب أتباع الأنصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع،
وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى،
يعني نقلته الكلام. نعم.
فقال قد زعم ذلك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال في الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد. قال شعبة أظنه زيد بن أرقم.
نعم. هذه تذكر في أتباع الأنصار من الحلفاء والموالي، أتباعهم حلفاء من الحلفاء والموالي، ذكر في حديث زيد من طريقين. الطريق الأولى قالت الأنصار يا رسول لكل نبي أتباع وإن قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني من أولادهم وغيرهم. فدعا له، فدعا قال فنميت ذلك، يعني نقلت إلى ابن أبي ليلى. يقول عمرو يقول نقلت ذلك إلى عمرو بن مرة إلى ابن أبي ليلى. فقال قد زعم ذلك زيد، يعني زيد بن أرقم. في الطريق الثاني قال ادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا الله اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال فذكر ابن أبي ليلى قد زعم ذلك زيد. زعم يعني بمعنى قال، فالزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى ادعاء الكذب. قال زعم الذين كفروا لن يبعثوا، هذا كذب، ويأتي الزعم بمعنى القول. مما جاء في الحديث الآخر أن الذي قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا في كل يوم وليلة 5 صلوات، وزعم رسولك أن الله افترض علينا سلام سلام، يعني قال. هنا بمعنى القول، يعني زعم ذلك زيد، يعني قال ذلك زيد. نعم. هذا في فضل أتباع الأنصار من الحلفاء أو الموالي، وأن الأنصار سألوا النبي أن يدعو الله أن يجعل أتباعهم منهم فدعا لهم. نعم.
باب فضل دور الأنصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنس رضي الله عنه قال قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حفص بن الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار.
نعم. هذا الترجمة في فضل دور الأنصار، والمراد دور الأنصار منازلهم ومحلاتهم وقبائلهم، ليس المراد الدار اللي يسكن فيها الإنسان لكل أهل بيت، ليس المراد، والمراد المحلات والحارات والمنازل والقبائل، قبائلهم. قال النبي خير دور الأنصار بنو النجار، خير القبائل بنو النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخوال جده عبد المطلب، وبنو النجار هم من الخزرج، والنجار هو تيم الله سمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجر فقيل له النجار، وهو بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج، فهم أفضل قبائل الأنصار بنو النجار الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب. ثم بنو عبد الأشهر، هذه القبيلة الثانية تليهم في الفضل، وهم من الأوس، وعبد الأشهر بن جشم بن الحارث بن خزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. ثم يعني في المرتبة الثالثة بنو، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة. إذن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم القبائل أربعة: بنو النجار أفضل، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة. ثم قال: وفي كل دول الأنصار خير. فقال سعد: يا رسول الله، ما أرى النبي إلا قد فضل علينا، لأنه جعل بنو ساعدة لبن سعد هم قبيلها الرابعة، حصل عنده غير سعد. قال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير، يعني أنت أفضل من غيركم من القبائل الأخرى غير قبائل الأنصار. وقالوا: في كل دول الأنصار خير، في قبائل أخرى سكت عنهم، وأنتم جعلكم المرتبة الرابعة، إذا فضلكم على كثير. فسكت. وقال عبد الصمد في الطريق الثاني أنا قال: خير الأنصار، وقال خذ الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة، هي القبائل الأربع، إلا أنها أتى بالواو هنا، وهنا في الواو أتى ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما الواو لا تفيد الترتيب. في الطريق الثالث فإن خير دون الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، كالترتيب مثل الترتيب في أتى بثم. وفي كل دول الأنصار خير. فأصابت سعد بن عبادة غيره، هو سيد الخزرج، فلاحقنا سعد بن عبادة فقال: أبا أسير، حرف الجاء تقول: يا أبا أسير، ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا، خيرني فضل، فضل الأنصار فجعلنا أخيرا، جعلنا في المرتبة الرابعة، جعلنا في القبيلة الرابعة. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير ذو الأنصار فجعلنا آخرا، فضل قبائل الأنصار فجعلنا آخرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الخاطر، أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يكفيكم أنكم من الخيار، جعلتم من الخيار أربع مراتب، لكن في بقية دور الأنصار مسكوت عنها. ولهذا قال: وفي كل دور الأنصار خير، يعني بقية القبائل، فأنتم يكفيك أنكم صرتم من الخيار، يكفيك ولو كان في المرتبة الرابعة، ولو كان في القبيلة الرابعة، فأنتم من الخيار، أنتم أفضل مما سكت عنه. فطابت نفسه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار.
وبنو النجار هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والد عبد المطلب منهم، ولذلك نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فلهم مزية على غيرهم، وكان أنس منهم، فلهم مزية عناية بحفظ فضائلهم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن وشال قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوريد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، وقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا. قال: إما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة.
نعم. هذا فيه فضائل الأنصار، قول النبي: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. جاء هذا في ثلاث أحاديث ساقها المؤلف، أو فساق عن أنس بثلاث طرق. الطريق الأولى عن أسيد بن حضير، والثانية عن أنس. الحديث الأول عن أسيد بن حضير، والثاني عن أنس، والثالث عن أنس. الحديث الأول أن رجل النصارى قال يا رسول الله ألا تستعمله كما استعملت فلانا، يعني ألا تستعمل يعني وظيفة توظف لي وظيفة، يعني وظفت فلان ولا وظفتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخبرهم تسلية لهم وتوطيا لهم على الصبر. يعني لما قال هذا الرجل يا رسول الله ما وظفتني مثل ما وظفت فلان، كان في المستقبل ترون سيحصل في المستقبل من يمنعكم حقكم ولا يوظفكم كما وظف غيركم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فستلقون بعدي أثرة، أثرة يعني تفضل غيركم عليكم، يعني سيأتي في المستقبل أمراء يفضلون غيركم عليكم في العطيات وفي الوظائف، فاصبر حتى تلقوني على الحوض. قال تسلية لهم وتوطيا لهم على الصبر. في حديث أنس الثاني الذي قال للنصر إنكم ستلقون بعدي أثرة، أثرة يعني تفضيل غيركم وإيثار غيركم عليكم في الوظائف وفي العطيات، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، من قبلهم توطين لهم على الصبر. في الحديث الثالث قال عن يحيى بن سعيد سمع عارف المالك حين خرج معه إلى الوليد، يعني حين خرج يعني سافر إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان أنس قد توجه من البصرة إلى الوليد حين آده الحجاج إلى دمشق، يشكوه إلى الوليد بن عبد الملك، يعني الحجاج آذى أنس بن مالك، معروف ظلم الحجاج حتى أنه توعد وتهدده. فسافر من العراق إلى دمشق يشكو الحجاج إلى خليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق، والحجاج أمير العراق، فأنصفه منه وكتب كتاب ساقه الحافظ الكثير في البداية والنهاية، كتاب شديد اللهجة كتبه إلى الحجاج، وقال فيه من حفظ من كلمته قال فلعنك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل في كتابي هذا فأنصفه. فلما وصله أخذ على العين والرأس وكف على عن الصحابة رضي الله عنه. فيحيى بن سعيد سمع عن مالك حين خرج معه إلى الوليد يعني يشكو الحجاج، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار والأنس إلى أن يقطع لهم البحرين، هذه الإقطاع هو المعروف المنحة، يعني المعروف الآن بالمنح، منحة يعطيهم أرض البحرين منحة. فقال الأنصار المفضلين لا إلا أن تقطع لإخوان المهاجرين مثلنا، هذا من فضل الأنصار. لما أراد النبي أن يعطيهم منحة البحرين قالوا لا يا رسول الله تعطي الأنصار مثلنا المهاجرين إخوانا ولا لا تعطينا، هذا من فضلهم من إثارهم رضي الله عنه. لما أراد النبي دعا الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين قال فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا، هذا من فضل الأنصار حتى أبوا إلا أن نقطع المهاجرين مثلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني، يعني حتى تلقوا الحوض، فإنه سيصيبكم بعد أثرة، يعني تفضيل من بعض الأمراء وبعض الناس في بعض الولاة يفضل غيركم عليكم في الأعطيات وفي الوظائف، فاصبروا. نعم، هذا من قبل الأنصار. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سالم رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب وننقل التراب على أكثادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار.
نعم، وهذا الحديث فيه الترجمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح، لأن الله يصلح الأنصار والمهاجرين والمهاجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرين، في مشروعه الدعاء للمؤمنين وولاة الأمور بالصلاح والمعافاة. قد أثنى الله على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وفي حديث أنس المكان الأحفر والخندق، وغزوة الخندق كانت لما تحزب الأحزاب وتجمع الكفرة وأحاطوا بالمدينة يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق حفر حول المدينة حتى يكون حصار، حتى يمنع خيل الأحزاب، ما تسقط حفر واسع تسقط، ويجعل لها أبواب، والأبواب تصير في حراس فلا يستطيعون دخول المدينة. فكانوا يحفرون مدة طويلة، وكانت أيام البرد، ويعتريهم أحيانا حصى ما يستطيعون حفرها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفرها. فلما جاءت الأحزاب وداروا حول المدينة وجدوا الخندق، قال: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. فكانوا وهم يحفرون الخندق يتسلون ويدعون بهذا الدعاء، والنبي يدعو: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. كان الأنصار يرتجلون يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. رجل هذا بيت من الشعر. فكان النبي يجيبهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكلوا الأنصار والمهاجرة. كلمة طيبة في تشجيع على العمل. في حديث سهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا. أكتادنا جمع كتد، وهما بين الكاهل إلى الظهر، يعني على الأكتاف. فكانوا يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. نعم.
باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا.
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا. أو يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار: أنا.
يحتوي يضيف أو يضيف. نعم ماشي. نعم. من يضم أو يضيف هذا. نعم. نعم.
فقال رجل من الأنصار: أنا.
يعني من يؤويه هذا فيضيفه. نعم. وفي رواية أبي أسامة: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله. نعم.
فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم. وهذا الحديث فيه إثار الأنصار على أنفسهم، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة ومجاعة وشدة، يقدمون غيرهم عليهم، يقدمون عليهم على أنفسهم. كما في هذه القصة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا بعث إلى النساء، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضيف فبعث إلى النساء 9 نسوة 9 أبيات، كل بيت يقول: يا رسول الله ما في إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. بيات 9 أبيات ما في شيء، ما في طعام للضيف، فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ وفي رسول الله رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله. قال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط ما عدل شيء، ما عدل إلا طعام الصبيان، فآثروا الضيف وعطوه طعام الصبيان. فقال: ما عندنا إلا قوت الصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سرادك، يعني أوقدي المصباح ونومي صبيانك، يعني تصنع الطعام وتوقد المصباح وتنوم الصبيان، تلحيهم يعني ينظروا للعشاء لعل حتى ينتهي، ونوم الصبيان فإذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبح سرادها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصح سرادها فأطفأت متعمدة، فجعل يريانها أنهما يأكلان، كان يعني يضعان يديهما ولا يأكلان وهو يأكل الضيف، وأصبح بات طاويين. وهذا يحتمل أن هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، أو أن الظلام بعد اطفاء السراج حجاب. فجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طاويين. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله أو عجب. في إثبات الضحك لله وإثبات العجب، وهو من الصفات الفعلية كما يقول بالله جلاله وعظمه وعظمته. وكما في الحديث الآخر: يضحك الله إلى وجهه يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. والضحك من الصفات الفعلية كما يقول جلاله وعظمه، لا يشبه ضحك المخلوقين. والعجب عجب الله من حديث عجب الله من قنوط عباده وقرب غياره. وكذلك في قراءة: بل عجبت ويسخرون، سورة الصفات قراءة مشهورة: بل عجبت. في قراءة: بل عجبت ويسخرون، وفي إثبات صفة العجب لله. عجب الله أو ضحك الله عجب من فعالكم، فعالكم بفتح الفاء في الخير خاصة، من فعالكم قد تستعمل في الشر. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولمنقبة عظيمة الأنصار، وفي رواية: من فعلكما، وفي رواية جليل: من صنيعك، وفي التفسير: من فلان وفلان. حافظوا بنسبة الضحك والتعجب الله مجازية، والمراد بها الرضا بصنيعهما. هذا من تأويله رحمه الله على طريقة الأشاعرة. والصواب إثبات الضحك والعجب لله. هذا فيه تعليق على محب الدين الخطيب، قال: ليت المصنف نزه كتابة عن بيان غير بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتفى بأن قال: ضحك وعجب يليق بجلاله. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، إثبات بلا تمثيل وتزيين بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو مذهب الصحابة والتابعين وتابعين له الدين. نعم، هذا حسن. أظن هذا التعليق لمن محب الدين الخطيب رحمه الله. وفيه والفعال، فعالكم بفتح اسم الفعل الحسن مثل الجود والكرم، والفعال بالكسر إذا كان الفعل بين فيه يكون من فعالكما. يقول الشارع في الحديث: دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير، وإن كان مطويا على ضرر خفيف إذا كان في ذلك مصلحة دينية ودنيوية. يعني إن الأب أعطى الضيف طعام الصبيان، وإن كان في ضرر على الابن الصغير الأب يتصرف، يقول: هو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل ذلك. نعم، بارك الله فيكم، وفق الله وجل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يدعي الرافضة أنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما تركناه صدقة، أن ما هنا نافية والتقدير لم نترك صدقة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
لا، أقول هذا باطل. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. كلمة لا نورث هي تفسر لا نورث ما تركناه الذي تركناه صدقة. الحديث مركب من جملتين: نحن معاشر لا نورث، هذه نفي لأنه يورث، ثم قال: ما تركناه صدقة، يفسر أنه لا يورث وإنما يكون صدقة. أما قوله وما سألت صدقة كيف يفعل بكلمة لا نورث الرافضي كيف يفسرها؟ نعم.
الله عليكم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، أولا أريد أن أشكركم على توفير مثل هذه الخدمة، ونفع الله بنصائحكم الأمة، فقد نفعني الله بنصحكم وإرشادكم قبل هذه المرة، فجزاكم الله عني وعن المسلمين الفردوس الأعلى. وأرجو منكم حفظكم الله أن تدلوني على أسماء بعض الكتب والأشرطة عن الجنة ونعيمها، وأخرى عن النار وأهوالها، وعن حياة البرزخ وأهوال اليوم الآخر، وعن مكارم الأخلاق، وبعض الكتب المفيدة، ذلك لأني أريد تغيير مسار حياتي، وأن لا أكون إنسانا في هامش الحياة كما يعيش أغلب الناس اليوم.
نعم، أول نرسلك إلى كتاب الله عز وجل، أقرأ كتاب الله وتدبره في بيان صفة الجنة وصفة النار وصفة أهلها، صفة المنافقين وصفة المشركين. أقرأ كتاب الله وتدبره، ثم أقرأ كتب التفسير، كتب التفسير المعتبرة من أهل العلم وأهل البصيرة المعروف بسلامة المعتقد، تفسير الحافظ بن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تستعين على فهم كتاب الله. صفة الجنة وصفة النار موجودة في القرآن. ثم بعد ذلك أيضا تقرأ ما في الصحيحين من صفة الجنة وصفة النار، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم بقية الكتب الستة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هناك أيضا كتب خاصة، الكتاب المقيم في خاص في الجنة، كتاب مخصص في الجنة اسمه إيش؟ حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا كتاب عظيم المقيم خاص في الجنة. وكذلك في النونية، نونية المقيم والكافية الشافية، 6,000 بيت ذكر فيها في آخرها أبيات عظيمة في صفة الجنة والنار وشرحها. والكتب في هذا كثيرة. نعم.
سائلة تقول زوجي غير مواظب على الصلاة، بمعنى أنه لا يصلي إلا في رمضان، يصلي ما يقرب من 10 أيام ويترك الباقي، أو لا يواظب على الصلاة. حاولت بكل الطرق دون جدوى، لأنه يعمل كثيرا خارج البيت، يخرج من 8:00 صباحا حتى 9:00 مساء، كنت أتصل به عند موعد كل فرض وأيضا دون جدوى، فماذا أفعل حتى أعينه على الصلاة؟ لأني أخاف عليه وأخاف على حياتنا الزوجية من الدمار والفشل، ولا أريد أن أكون محرمة عليه، لأني سمعت فتوى أنه إذا كان أحد الزوجين لا يصلي أصبح محرمين يحرمان على بعضهما، وجزاكم الله خيرا.
نعم صحيح، أنا نرشدك إلى أن تنصحيه وتكرر النصيحة، تخوفيه بالله، وتوعيه إلى بعض أقاربه الطيبين، إذا كان له أب أو عم أو أخ ينصحونه، لعل الله يهديهم، لعل الله يهديه، وكذلك إمام المسجد وبعض الدعاة. فإن استجاب فالحمد لله، وإن استمر فإن عليك أن تذهبي لأهلك، وليس لك أن تبقى معه ولا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. جمع مثلا يرون أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا من غير عذر كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في صحيحه عن برد بن الحصين. وبعض العلماء يرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. وعلى كل حال على حق استمر في نصيحة لعل الله يهديه، فإن تاب وإلا فلا تبقي معه، ليس لك أن تبقي معه، والأولاد الله تعالى ييسر أمرهم. نعم.
صلى الله عليكم. تقول السائلة تزوجت منذ 3 أشهر، وزوجي الذي توقعت أنه محافظ على الدين وعلى الشرع كما كانت نتائج الأسئلة عنه، اكتشفت أنه إذا كان متعبا لا يذهب إلى الصلاة في المسجد، والأمر الآخر أنه ذكر لي أنه لا يسمع الغناء، وتبين خلاف ذلك، وأيضا قد ذكر لي شيئا عن ماضيه وعن غدراته ومعاصيه، لكنه تاب توبة صادقة كما يقول، ولكن لا يظهر ذلك عليه ولا يدل ذلك على صدقه، إنني أشعر بضيق شديد، من هذا الأمر وأشعر أنني بدأت أبغضه، فماذا أفعل؟ أرجو منكم التوجيه.
قولها أنه لا يذهب للصلاة، هل المراد أنه لا يذهب إلى الصلاة في المسجد ويصلي في البيت، أو أنه لا يصلي بالمرة؟ إن كان يصلي في البيت ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد لكن لا يترك الصلاة، فهذا يمكن معالجته ويمكن البقاء معه. أما إذا كان متعب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، فهذا والعياذ بالله هذا يخشى عليه من الردة، ولفت جمع بأنه يكون مرتد. فهذا انصحي كما سبق في السؤال السابق، كرر النصيحة معه، انظري من ينصحه من أقاربه طيبين أو من الدعاة، فإن فاد وإلا فاذهب إلى أهلك ولا تبقى معه إذا كانت تلك الصلاة الكلية. أما إذا كان يصلي في البيت ولكن إذا كان متعب يتكاسل من يذهب إلى المسجد، هذا أخف. صحيح ترك صلاة الجماعة معصية، لكنه لا يترك الصلاة. إذا كان يتركها بالكلية فهذا هو هذه هي المصيبة، وهذا هو الذي لا ينبغي البقاء معه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: كيف تحصن طالبة الجامعية نفسها من وسائل الغزو الفكري ومن مغريات الحياة؟ نأمل التوجيه.
ومن إيش؟
ومن مغريات الحياة.
مغالات؟
مغريات أو مغريات الحياة.
نعم. نعم. تحصن طالبة وكذلك الطالب الجامعي بلزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما والعناية بهما وقراءة التفسير وقراءة كتب السنة ولزوم الأخيار والبعد عن الأشرار وهجر القنوات الفضائية والدشوش والشبكات وغيرها وعدم الدخول فيها، لا بد من هذا. وكذلك الصحف والمجلات والكتب كتب الضلال لا بد من هجرها. أما إذا كانت الطالبة الجامعية أو طالب الجامعي يفتح على الدش أو على القنوات الفضائية وعلى الشبكات المعلوماتية على المواقع السيئة ويسمع أيضا فيما يسمع ويقرأ في الصحف وفي المجلات ويقرأ هب ودب، فهذا لا يحصن نفسه. لما يحصن نفسه بهجر هذه الأمور، هجر الصحف والمجلات وهجر القنوات الفضائية والبعد عن الأشرار ولزوم الأخيار والدروس وحلقات الدروس، وبهذا بتوفيق من الله مع الدعاء، دعاء الله والضراعة إليه في أن يوفقه للخير ويجنبه ما يضر بدينه وعقله وفكره. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: تسكن زوجة أبي وأخي وأختي في شقة مستأجرة وليس لهم دخل سوى تسكن زوجة أبي وأخي وأختي في شقة مستأجرة وليس لهم دخل سوى 2000 ريال من تقاعد الوالد المتوفى، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي مصروفاتهم ومعيشتهم، فهل يجوز دفع إيجار الشقة من الزكاة؟
إن كانت ليست عندهم في البيت وليست معهم أي أختهم فلا بأس، إذا كانوا محتاجين تعطيهم من الزكاة. أما إذا كانت معهم في البيت فلا، تنفق على نفسها وعليهم.
يقول: هل ورد دليل على تسمية الله عز وجل بالفرد؟
الفرد لا أعلم أنهم من أسماء الفرد، لكن من أسماء الصمد، الأحد والصمد، أما الفرد فلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، هل قول الصحابة في الحديث سيوفنا تقطر من دمائهم، أليس مثل قول الصحابة رضوان الله عليهم في الحديث ومذاكيرنا تقطر من المني في قصة التمتع في حجة الوداع؟ يقول: وليس فيها قلب.
راجع على السؤال، راجع الكلام الحافظ في هذا. نعم، ذكر أن هذا من باب المبالغة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنه أحبكم في الله.
حبك الله الذي أحبتنا فيه، أسأل الله أجرنا إياكم، متحب في الله ولمن هو ذلك الكرام. نعم.
يقول: حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الحديث، قال: ما كيفية الجمع بين ذلك وبين أنه لا عصمة إلا للأنبياء، وهل يجوز أن يحكم لأحد بالكمال، وما مدى صحة العبارة التي تقال الكمال لله وحده، وهل تعارض هذا الحديث؟
لا منافاة، مراد الكمال الكلام البشري بالنسبة إليهن، ولا يلزم من ذلك السلام من الخطأ، هذا كمال النسبي، كمال نسبي بالنسبة للنساء، وكذلك كمل من الرجال كثير كمال نسبي، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان معصوم من خطأ، ما يلزم من هذا الكمال، ما يلزم من العصمة من الخطأ. نعم.
يقول: نقرأ في ترجمة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9. يقول: فهل لهذا علاقة؟ أفلهذا علاقة فيما يكون بين الناس اليوم من طول المدة بين الخطبة وإعلان الزواج؟ وهل من حكم في ذلك؟
أنا عليها صغيرة بنت 6 سنين، وفي رواية 6 وبعضها 7، وهي 6 كسر، ما كان من قال 7 جبر كسر، ومن قال 6 ألغى الكسر، لما كانت صغيرة ما تتحمل أخرت 2 سنين، أما إذا كانت تتحمل فالأولى عدم التأخير، من صغيرة في السن. نعم. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.